يسر راحة المسك أن تقدم.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، تقدست أسماؤك وتعالت صفاتك، ولا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، والصلاة والسلام على نبينا وأستاذنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا جميعا في القول والعمل، وأن ينير بصائرنا بالحق، وأن يزيدنا بما نقول علما، وأن يزيدنا بعلمنا عملا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، يقول الحق سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أيها الإخوة الكرام، كل ذرة في الوجود تنطق بحكمة من أبدع هذا الوجود، وكل شيء من إنسان وحيوان وجماد ينطق بأن لكل شيء حكمة وغاية، وأن الله سبحانه وتعالى كما قال في الآية الكريمة: قد تعالى سبحانه وتعالى عن أوهام المتوهمين وعن ظنون العابثين. وقد جرت عادة الناس أيها الإخوة الكرام في هذه الحياة على أمر فطرهم الله سبحانه وتعالى عليه، أنهم يعود في تحديد الغاية من وجود كل شيء، بمعنى الوظيفة لذلك الشيء أو الرسالة التي يؤديها ذلك الشيء في الحياة، أنهم يعودون إلى من صنع ذلك الشيء أو إلى الخبراء الذين تلقوا خبرتهم عن ذلك الشيء ممن صنع الشيء. فنحن إذا أردنا مثلا أن نتعرف على وظيفة هذا القلم في الحياة، الوظيفة التي يؤديها هذا القلم في الحياة، فلا بد أن نعود إلى من صنع هذا القلم أو إلى الخبراء الذين تلقوا خبرتهم عن من صنع هذا القلم، لأن الذي صنع القلم إن كان من العقلاء فقبل أن يصنع القلم قد حدد في ذهنه هدفا واضحا محددا، وجعل هذا الشيء الذي صنعه وعده بمواصفات ومقاييس ومواد ومكونات تخدم ذلك الهدف الذي يريد أن يحققه بهذا الشيء. فلو ذهبنا مثلا عند النجار لأول مرة تعرفنا على القلم، وقبل أن يتلقى خبرة عن هذا القلم، وسألناه ما هي وظيفة القلم التي يمكن أن يؤديها، لما استطاع أن يفتينا في ذلك ولا أن يخبرنا بذلك. ولو أخذنا بنصيحته لجعلنا القلم مسمارا في خشبة. وهكذا جميع قضايا الحياة، إذ لا تستقيم الحياة للناس إلا على مقتضى هذه الفطرة العقلية التي فطر الله الناس عليها، أن يرجعوا في كل أمر من الأمور إلى من صنع ذلك الشيء أو من كان خبيرا بذلك الشيء. ولذلك يقول سبحانه وتعالى مبينا هذه القاعدة ومحتجا بها على أصحاب الإنكار والمغالطات، يقول سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. الله سبحانه وتعالى يقرر قاعدة مسلمة عند الناس كافة، ثم يرتب عليها أمرا ضروريا مرتبطا بها الناس يسلمون به في كثير من جوانب الحياة، ولكن بعض الناس لا يسلمون به في أخطر قضية في الحياة. الله سبحانه وتعالى يقول وهو أصدق القائلين: إن الذي خلقك أيها الإنسان هو الذي يملك الصلاحية والقدرة على أن يأمرك وينهاك، وأن يحدد لك مسيرة حياتك، وأن يحدد لك رسالتك ووظيفتك وطريقتك التي تسلكها في هذه الحياة. يقول سبحانه وتعالى: إن الله الذي خلق، فيجب أن يكون هو الذي يأمر وينهى سبحانه وتعالى. وكثير من الناس كما قلت لكم، بل جميع الناس، هذه القاعدة يجرون عليها في أمور حياتهم كلها. فإذا أرادوا أن يستفتوا في أمر يتعلق بالكهرباء ذهبوا إلى خبير كهربائي، وإذا أرادوا أن يذهبوا فيستفتوا في أمر يتعلق بالحدادة ذهبوا إلى خبير حداد، وإذا أرادوا أن يستفتوا في أمر يتعلق بصناعة شيء من المصنوعات ذهبوا إلى خبير بذلك الشيء المصنوع. لكن جزءا كبيرا من هؤلاء الناس حين يصلون إلى الإنسان يخالفون هذه القاعدة، فيذهبون إلى غير من خلق الإنسان ليسألوه عما يصلح له هذا الإنسان في الحياة. أمر عجيب. يحدثني أحد زملائي من أساتذة الجامعة عندما كنت أدرس في الجامعة، فيقول عندما كان يحضر الدكتوراه في بريطانيا، يقول: كنت في يوم من الأيام في يوم شاة مطير في إحدى مدن الشمال البريطاني، وكان البرد شديد، وكنت أسير بالسيارة في إحدى الطرق عائد من سفر لي قريب، يقول: وإذا برجل يسير على قارعة الطريق وفي يده شمسية يحملها يتقي بها المطر المتساقط. يقول: فاقتربت بالسيارة من ذلك الرجل ودعوته إلى الركوب من أجل أن أوصله أو أقربه. يقول: فركب وهو يشكرني. يقول: فسألته عن عمله وعن اسمه، فقال لي: إنه أستاذ في جامعة. قال: فقلت له: وأنا أيضا أستاذ في جامعة، لكن من دين آخر وثقافة أخرى ومجتمع آخر وقيم أخرى، فهل تأذن لي أن أتحاور معك قليلا؟ يقول: فقال لي: أنا مسرور. تسعدني أكثر أن أتعرف عليك أكثر وعلى فكرك وأتحاور معك. يقول: فقلت له: هل تأذن لي ببعض أسئلة قبل أن نبدأ في الحوار؟ قال: تفضل. قال: فقلت له: لما تحمل هذه الشمسية في يدك؟ يقول: فالتفت إلي وقال: هذا سؤال ساذج، ألا ترى تساقط المطر وتعلم أني كنت أتقي بها المطر؟ يقول: فقلت له: لعل وراء هذا السؤال الساذج معنى عظيم، لكن ألا تخبرني أيضا لما تحمل هذه الملابس الصوفية الثقيلة وتثقل بها على كاهلك؟ يقول: فقال: وهذا سؤال أشد سذاجة مما سبقه، ألا ترى الجو البارد والثلوج المتساقطة؟ يقول: فقلت له: ولما تضع هذه النظارة على عينيك، النظارة الطبية؟ قال: فلم يجبني وبقي يتأملني. قال: فقلت له: ولما تحمل هذه الساعة في يدك؟ يقول: فقال لي: يا هذا، لولا أني أراك تتكلم كلاما متزنا وتقود السيارة بصورة سليمة لشككت في وضعك وعقلك. قال: فقلت له: والحذاء الذي في رجلك لما تلبسه؟ يقول: فأخذ يتأمل في وينظر ويتعجب من هذه الأسئلة. يقول: فقلت له: الشمسية لها رسالة ووظيفة تحددها تؤديها؟ قال: نعم. قلت: من الذي حدد لها رسالتها؟ قال: الإنسان الذي صنعها. قلت له: والمعطف هذا له وظيفة يؤديها يقيك البرد؟ قال: نعم. قلت: ومن حدد له هذه الوظيفة؟ قال الذي صنعه بهذه المواصفات والمقاييس صنعه لكي يتقي به الناس البرد. قال: قلت له: والنظارة لها وظيفة تؤديها تعينك على النظر حين أصبح نظرك ضعيفا؟ قال: نعم. قلت والساعة والقلم والحذاء لها وظيفة تؤديها؟ يقول فقال نعم كل هذا له وظيفة. فقلت له هل هذه الأشياء عندما صنعت أعدت من مواد خاصة وبمواصفات خاصة لتؤدي تلك الوظيفة؟ قال نعم. يقول قلت له ما رأيك لو جعلت النظارة التي على عينيك حذاء لك، أو جعلت الشمسية حذاء؟ يقول فضحك ساخرا. قال قلت ولو جعلت الحذاء مكان النظارة على عينيك؟ يقول فقال يعني هل أنت تهزأ بي يعني بهذا؟ يقول قلت له دعنا من هذا كله، كل هذه القضايا وظيفتها خدمتك أنت أيها الإنسان وتسهيل أمر الحياة لك؟ قال نعم. قال فقلت له ما هي وظيفتك أنت ورسالتك في الحياة؟ يقول فكأنما لدغ الرجل وتأخر ثم تقدم ثم تلعثم ثم اضطرب ثم قال ها ماذا تقول؟ نعم أنا وظيفتي أن أعيش. قال فقلت له هذه ليست وظيفتك، أنت تعيش لتؤدي وظيفة. قال نعم أنا أستاذ في الجامعة. قلت ليس كل إنسان أستاذ في الجامعة، ولن يتهيأ لكل إنسان أن يكون أستاذ في الجامعة، ولا يصلح كل إنسان أن يكون أستاذ في الجامعة. ما هي وظيفتك كإنسان التي يمكن أن تتهيأ لكل إنسان والتي تصلح أن يمارسها كل إنسان؟ يقول فقال لي هذا سؤال خطير لا أملك الإجابة عليه. تصوروا أيها الإخوة أستاذ في جامعة من أمة الحضارة والمدنية يقضي لياليه وأيامه على هذه الحياة ويمضي خطواته المقدرة له وهو لا يعلم لوجوده معنى ولا لنفسه غاية ولا رسالة في هذه الحياة. نعم قد يغالط بعض الناس أيها الأحبة، يغالط فينكر القضية الأولى التي هي قضية الخلق أصلا التي يترتب عليها تحديد الغاية من وجودك إنسان في هذه الحياة. قد يقول الناس بعض الناس كما نسمع عن بعض الملاحدة أنا أصلا لا أسلم بوجود خالق ولا أقر بذلك. نعم وهؤلاء هم الذين ناقشهم الله سبحانه وتعالى في القرآن. ويا إخوة هذه القضية قضية ضرورية فطرية، كل إنسان يعلم في داخل نفسه ضرورة أن هناك خالق عظيم قد أوجده وخلقه، لكن البعض يغالط فيصارع الفطرة التي في داخله ونداءها. وهؤلاء كانوا يسمون قديما زنادقة ويسمون في عصرنا ملاحدة، والله سبحانه وتعالى قد ناقش أصحاب هذه الأغاليق فقال سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يقول سبحانه وتعالى ليس هناك إلا أحد ثلاثة احتمالات للوجود الإنساني، إما أن الإنسان قد خلق من غير خالق وهذه لا يمكن أن يقولها عاقل. لو قال لك جميع الناس أن هذا الكأس وجد بهذه الاستدارة وهذه الكيفية وهذه المواصفات وهذه النقش والألوان فيه من غير صانع لرفضت ذلك وقلت لا يقول بهذا إلا مجنون. ولو قيل لك أن الكأس يوم أن كان عدما أوجد نفسه هو لرفضت ذلك وما قبلته أبدا على الإطلاق. إذن يقول سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء يعني من غير خالق أم هم الخالقون؟ خلقوا أنفسهم وأوجدوها؟ لا هذا ولا هذا. إذن يبقى الاحتمال الثالث وهو أن هناك خالق عظيم أوجدهم ظهرت صفاته وآثار حكمته في خلقه، ظهرت آثار علمه وقدرته وغناه وقيوميته سبحانه وتعالى وقوته التي لا يعجزها شيء، ظهرت آثار ذلك في خلق الله الذي خلقه سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يحدثنا أهل السير عن قصة مناظرة جرت بين الإمام أبي حنيفة رحمه الله وبين بعض أصحاب هذه المغالطات، من كانوا يسمون الزنادقة. فجرت المناظرة لمدة 3 أيام، ورأى الإمام رحمه الله أن المناظرة وصلت إلى مغالطات وليست إلى كشف للشبهات أو بحث عن الحجج والأدلة والبراهين. وفي يوم من الأيام تأخر عن موعد المناظرة، كانت المناظرة في مدينة بغداد، وكان مكان المناظرة في أحد جانبي المدينة من نهر دجلة، وكان مسكن أبي حنيفة رحمه الله في الجانب الآخر، فتأخر عن المناظرة حتى أخذ أولئك الزنادقة يتطاولون ويقولون: لماذا تأخر الشيخ؟ لماذا لم يأتي الشيخ في الموعد؟ أليس الوفاء بالموعد من دينكم؟ خاطبون الحاضرين ويتباهون، وكأن حالهم يقول إن الإمام قد غاب عن المناظرة بسبب عجزه وانقطاعه. وفجأة وإذا بأبي حنيفة رحمه الله يأتي وهو يجري على عجلة من أمره، وهو يتلهف ويقول للناس: أيها الناس، إنني أعتذر عن تأخيري، ولكنني إذا ذكرت لكم سبب التأخير عذرتموني جميعا. أنتم تعلمون أن منزلي في الطرف الآخر من بغداد، وأن النهر يحول بين هذا المكان وبين منزلي، وعندما أتيت قبيل الموعد مباشرة إلى ضفة النهر بحثت عن قارب لكي أعبر به النهر، وبذلت جهدي وناديت بأعلى صوتي فلم أرى أحدا ولم يأتي أحدا. قال: وأخذت أضرب بأحد كفي على الآخر محتارا من أمري. يقول: وفجأة وإذا بعاصف من الريح يهب على المنطقة، فيقتلع الأشجار التي كانت على ضفاف النهر التي تعرفونها جميعا، يخاطبهم، ثم يلقي بتلك الأشجار على شاطئ النهر. قال: وإذا بأمر عجب يحصل أمامي. قال: وإذا بأغصان تلك الأشجار وفروعها تتساقط منها وتتحول إلى مسامير خشبية مدببة، وإذا بجلد تلك الأشجار ينسلخ عنها ثم ينجدل أمام عينيه فيصبح حبلا متينا قويا. قال: وإذا بجذوع تلك الأشجار تتحول إلى ألواح خشبية متساوية الطول والعرض، وإذا بها تركب فوق بعضها، وإذا بتلك المسامير تخترقها وتثبت بعضها في بعض، وإذا بتلك الحبال تتحرك كالثعابين بين تلك الفروع وتشد بعضها في بعض، وإذا بأرى أمامي قاربا من أجمل القوارب على الإطلاق، فركبت فيه وعبر بي النهر وأتيت إليكم، وهذا هو سبب تأخيري. وإذا بذلك الزنديق الذي يناظر أبا حنيفة يصيح بأعلى صوته ويقول: لقد جن الشيخ المسكين، لقد فقد عقله الشيخ المسكين. فيلتفت إليه أبو حنيفة ويقول: أما اتفقنا من أول يوم أن يحترم كل منا الآخر في ألفاظه وكلماته؟ فيقول: كيف أحترمك وقد جننت وتريد منا أن نصدقك على الجنون؟ أيها الناس، هل سمعتم في يوم من الأيام بقارب يوجد من غير نجار يصنعه؟ يخاطب الناس، فيجاوبه أبو حنيفة قبل الناس ويقول: نعم، أنا رأيته بعيني هاتين، وركبت فيه وعبرت فيه النهر. فيقول له: مستحيل، هذا جنون، لا يقبل بهذا عاقل، كيف يمكن أن يوجد قارب من غير نجار يصنعه؟ كيف يمكن أن يوجد في هذه اللحظات السريعة كيف وكيف وكيف؟ وأبو حنيفة يجادله وهو يصر ويقول لن نصدقك إلا إذا فقدنا عقولنا. فيقول له أبو حنيفة لا يمكن على الإطلاق، حتى وإن رأيته بعيني لا يمكن، أنا رأيت القارب لا يمكن أن يوجد من غير نجار يصنعه. يقول هذا لا يمكن أبدا. قال فكيف تجوز أنت أن الأرض وما فيها وأن السماوات وما فيها توجد من غير خالق إذا كنت ترفض أن يوجد قارب من غير نجار صانع؟ فكيف تجوز بل وتجادل بأن الأرض وما فيها والسماوات وما فيها توجد من غير خالق خلقها وهو الله سبحانه وتعالى؟ فأفهم ذلك الزنديق وانتهى. يحدثنا أهل السير عن أعرابي قديم قالوا له بما عرفت الله؟ فقال لهم أرض ذات فجاج وديان وجبال مرتفعات منخفضات سواحل صحاري، أرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج وسماء ذات أبراج. نعم قال قبل ذلك نعم معذرة قال يقول الخطوة تدل على المسير والبعرة تدل على البعير، أفأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج وسماء ذات أبراج لا تدل على الواحد الخلاق؟ إذا كان رأيت أثر قدم في الأرض فتقطع يقينا بأن إنسانا قد أتى في هذا المكان، هذه الآثار الهائلة لا تدل على من خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى. نعم قرأت في كتاب لعبد الحليم خفاجي عنوانه حوار مع الشيوعيين في أقضية السجون أيام عبد الناصر، ففي بداية حكم عبد الناصر يوم أن كانت قبلته واشنطن قبل أن تنسخ ويتجه إلى موسكو بعد ذلك، فسجن الإسلاميين وسجن الشيوعيين وقال سنجمعهم في سجن واحد ليحطم بعضهم أفكار بعض، فجمع في سجن الواحات في جنوب غرب مصر في الصحراء مجموعة من الإسلاميين كان جلهم أو كلهم من الطلاب، وسجن معهم مجموعة من الدكاترة والمحامين وكبار رجال شيوعيين، فاقترح عليهم الإسلاميون أن يعقدوا ندوات حوارية في السجن. فينقل عبد الحليم خفاجي كان أحد من في السجن وكتب هذه القصة في كتاب حوار مع الشيوعيين في أقضية السجون عندما غابت الشمس. فيقول كان من ضمن الإسلاميين شاب طالب في كلية الزراعة، فاجتمع حوله عدد من الشيوعيين في يوم من الأيام في ساحة السجن وقالوا له نحن نتوقع أن هذه الخرافات التي تسمى الدين أن يقتنع بها الأزهريون، لكن أنت علمي وفي كلية علمية كلية حديثة، ما الذي ضللك بهذه الخرافات والأوهام؟ يقول فالتفت هذا الشاب فرأى لديه نبتة صغيرة في أرضية السجن فحملها بيده وهو ينظر إليها وأخذ يتحدث عن بديع صنع الله وآياته الباهرة في هذه النبتة الصغيرة حتى شده الجميع، فلما رأهم وقد فتحت أبصارهم وأفواههم قال لهم هذا المصنع فأين المدير؟ هذا المصنع فأين المدير؟ يقول أحد الشيوعيين الذي اهتدى بعد ذلك يقول أصبحت كلما رأيت نباتا أسمع هذه الكلمة في أذني هذا المصنع فأين المدير؟ قال ثم تضخم السؤال أصبحت أسأل نفسي أقول النبات مصانع صغيرة لكن الأرض كلها مصنع كبير، من يديرها؟ من يديرها؟ من يديرها؟ حتى بعد ذلك قال نعم إن الذي يديرها هو الذي خلقها سبحانه وتعالى. نعم إذن أحبتي في الله، إخوتي في الله، القضية الأولى كما قلت لكم هي أن الذي يحدد وظيفة الشيء هو من أوجد ذلك الشيء. ولذلك قال سبحانه وتعالى أم خلقوا، قال سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر. فقضية الخلق مسلمة عند الجميع ولا ينكرها إلا من يغالب، لكن المشكلة قضية الأمر وهو ما سمي بتوحيد الألوهية، قضية الخلق ما سميت بتوحيد الربوبية التي كانوا يقر بها حتى الكفار والمشركون، لكن قضية الأمر والنهي والاستجابة التي هي توحيد الألوهية هي التي وقع فيها الخلل. فتجد أناسا من الناس يقولون يحدد لنا وظيفتنا عرف وعادة وتقليد، وتجد أناسا يقولون يحددها لنا فيلسوف من الفلاسفة، وتجد أناسا آخرين يقولون لا يحدد لنا وظيفتنا في الحياة حيوان أو شجر أو حجر أو قبر أو فلسفة أو نظام سياسي أو شهوة مضلة أو شبهة مغطية على الفكر والعقل أو ما شيء. بينما المفترض يا إخوة بناء على هذه القاعدة الفطرية التي فطرنا الله عليها أن نرجع في تحديد وظيفة حياتنا وغاية وجودنا إلى من خلقنا سبحانه وتعالى، لأنه لا يملك أحد أيها الإخوة المؤهل الحقيقي لكي يحدد لنا رسالة ومنهجا ووظيفة إلا من خلقنا سبحانه وتعالى. بينما المفترض يا إخوة بناء على هذه القاعدة الفطرية التي فطرنا الله عليها أن نرجع في تحديد وظيفة حياتنا وغاية وجودنا إلى من خلقنا سبحانه وتعالى، لأنه لا يملك أحد أيها الإخوة المؤهل الحقيقي لكي يحدد لنا رسالة ومنهجا ووظيفة إلا من خلقنا سبحانه وتعالى. أفضل المخلوقات الإنسان، والإنسان لا يتخلص ولا يتجرد من رغباته وشهواته ومصالحه الذاتية، ولا يستطيع الإنسان أيضا أن يتجاوز حدود الزمان والمكان. لا نعلم ما الذي سيكون بعد هذه اللحظة، ولا نعلم ما الذي وراء هذه الخيمة الآن. إذا نحن محدودون بحدود الزمان والمكان، وبالتالي لا نملك الأهلية ولا القدرة على أن نجعل منهجا شاملا كاملا ينطلق به الإنسان في هذه الحياة. نعم، قرأت مرة من المرات أو استمعت مرة إلى حديث مع المسلم البريطاني المعروف يوسف إسلام، وأنتم تعلمون أن يوسف إسلام كان مغنيا بريطانيا، ثم هداه الله سبحانه وتعالى للإسلام وتسمى باسم يوسف إسلام. يقول هذا الأخ الكريم، يقول منذ عقلت وعرفت نفسي وأدركت أصبح لدي مسلمة لا أستطيع أن أدفعها أبدا على الإطلاق. هذه المسلمة هي أنني بما أودع الله في من قدرات وإمكانات وعقل وتفكير أنني ما خلقت لآكل وأشرب وأموت، أن لي دور آخر يجب أن أؤدي، لكن ما هو هذا الدور؟ يقول لا أعلم. يقول بحثت في المدنية الغربية المعاصرة المادية فوجدتها تتعامل مع جسدي، يقول وإغفالها لجانب الإنساني الذي لا أعلمه ولم أكتشفه حتى الآن جعلني أغرق في الخمر وفي المخدرات وفي الجنس حتى كنت أهلك. قال ثم قلت أعود إلى الديانة النصرانية، قال فأتيت فإذا خرافات لا يقبلها العقل أبدا. وهذا الكلام يذكرني بكلام قبل 4 أسابيع تقريبا، كنت في حوار مع دكتور أمريكي كان معي بعض الإخوة يترجمون، ففي إحدى الجلسات كان يقول أنا لو أردت أن أكون ملحدا
ما استطعت. هنا في داخل شيء يرفض هذا، يقول حتى لو اردت ما استطيع. يقول انا اعتقد ان كل من يدعي الالحاد في العالم انه كاذب ولا يستطيع ان يكون ملحد. لكن يقول المصيبة ايضا انني لا استطيع ان اؤمن بالنصرانية. انظر الحيرة التي يعيشها دكتور كبير مشهور عالميا، يقول لا استطيع ان اكون نصرانيا، لا يقبل عقل النصرانية، ولا استطيع ان اكون ملحدا، يرفض ترفض فطرتي الالحاد. يقول فانا اؤمن بان هناك قوة تسير هذا الكون وترتب اموره وتجعل كل شيء في مكانه. يعني ايمان جملي كذا تاهي. نعم. فيقول يوسف السلام بعد ذلك قلت سأجد النجاة والسعادة في الأديان الشرقية الهندوكية والبوذية والكونفوشية والطاوية. يقول فجربتها كلها فازددت شقاء وتعاسة. يقول في مرة من المرات كان يسبح في شواطئ فرنسا على الأطلسي، هو بريطاني هو، يقول فكاد يغرق. يقول والأمواج تتقاذفني كنت أقول في نفسي يا من خلقني إنني أعلم أنك موجود لكنني لا أريد أن أموت حتى أعرفك. يا من خلقني إنني أعلم أنك موجود لكنني لا أريد أن أموت حتى أعرفك وأتعرف عليك. ونجا من محاولة الغرق تلك. يقول وفي ليلة من الليالي وأنا أسير في أحد شوارع لندن الضيقة، يقول ومررت من قرب منزل شعبي فيه عدة مساكن، يقول فمررت من عند نافذة فإذا بأسمع ترنمات. قالوا أنا مغني، أي شيء فيه ترنمات تستوقفني. قال فتوقفت أستمع. قال فإذا لغة لا أعلمها وكلمات لا أعرفها لكنني أجد في داخلي انجذابا وأجد شيئا يشدني نحو هذا الصوت. قال فبقيت أستمع بعض الوقت حتى خشيت المارة الذين يروني من بعد يعني أن يهزأوا بي أو يستريبوا بي فمضيت. قال ثم أتيت في يوم آخر وطرقت على الباب فلم يجاوبني أحد. فسألت جيرانه فقالوا هذا طالب مغربي يدرس في الجامعة. قال فتكررت على المنزل حتى التقيت به فقلت له في ليلة كذا في ساعة كذا مررت من عند منزلك فسمعتك تغني غناء عجيبا. ما هو هذا الغناء؟ يقول فتفكر قليلا ثم قال ما كنت أغني، كنت أقرأ القرآن. قال ما هو القرآن؟ قال الكتاب الذي نزل من الله سبحانه وتعالى. يقول فقلت أف أنت غلطان، مثل الإنجيل؟ لا، الذي سمعته ليس مثل الإنجيل. فقال لي لا ليس مثل الإنجيل، الإنجيل من تأليف البشر وهذاك من عند الله سبحانه وتعالى. يقول فقلت له الإنجيل جاء به عيسى. يقال لا، لو جاء به عيسى ما كان فيه تناقضات، ما كان فيه اختلافات، ما كان. يقول فقلت أريد أن أتعرف على هذا القرآن. يقول فأخذ عنواني وأتى لي بعد ذلك بترجمة لمعاني القرآن. يقول فما استدعى الأمر مني أكثر من 5 أيام قراءة القرآن بعد رحلة التيهة التي تجاوزت 40 عاما. قال فاعتنقت الإسلام وسمى نفسه يوسف إسلام، وإذا سئل بعد ذلك عن سنه يذكر تاريخ ميلاده يوم أسلم ويعتبر حياته السابقة ما كان لها وجود على الإطلاق. نعم. إذن إخوتي في الله أحبتي في الله، الإنسان من داخله يجد حوافز تلهب وجدانه ودوافع توقظ عقله وتثير تساؤلات ملحة. من أنا؟ ولما جئت إلى هذه الحياة؟ وما هو مآلي ومصيري بعدها؟ من أنا؟ ولما جئت إلى هذه الحياة، وما هو مآلي ومصيري بعدها بعد هذه الحياة. يقول الفلاسفة إن مسيرة التاريخ الإنساني والحضارة البشرية هي محاولة للإجابة على هذه الثلاثة الأسئلة. كل التاريخ الذي نراه في مسيرة البشرية كلها ولن نجد من يملك الإجابة الحقيقية المقنعة الجديرة بك كإنسان إلا من خلقك سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيها الإخوة في الله، يمكننا أن نلخص غاية وجودنا التي أرادها الله سبحانه وتعالى من خلقنا في الأمور التالية. هي أنتم لو تأملتم في الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، هي غاية وجود خلقنا هي أن نعمر الحياة الدنيا بعبادة الله على مقتضى منهج الله وحي الله سبحانه وتعالى. يا أحبتي، إن الذي خلقنا وهو أعلم بحالنا سبحانه وتعالى لم يجعل التكليف لنا أن نجعل الدنيا ضرة للآخرة، بل نجعل الدنيا جسرا ومعبرا نعبر منه إلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال بعض أصحابه: أما أنا فأقوم ولا أنام، وذاك قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما ذاك قال: أما أنا فلا أكل اللحم أبدا، وذاك قال: أما أنا فلا أتزوج أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني وإني لا أرجو أن أكون أتقاكم لله، ومن رغب عن سنتي فليس منا. يا إخوة، دين يجعل تبسمك في وجه أخيك صدقة. هل يمكن أن يكون هناك دين أتى لعمارة الدنيا أعظم من هذا الدين؟ دين يا إخوة يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا رأت كلبا يلهث من الظمأ والعطش فسقته ماء فغفر الله لها وأدخلها الجنة. دين يا إخوة يخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن امرأة حبست هرة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فحبستها حتى ماتت، أنها دخلت النار بسبب ذلك. دين يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. دين يقول صلى الله عليه وسلم فيه: الإيمان 74 شعبة، فذكر منها وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. بل يقول صلى الله عليه وسلم أن غصنا من شجرة كان يؤذي المارة، فأتى رجل فأزاحه عن طريق الناس فغفر الله له وأدخله الجنة. دين يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن من آذى الناس فوضع أذى في مكان ظلهم أو قريب من مواردهم المائية أنه يلعن من الله سبحانه وتعالى، من كان هذا حاله. دين يخبرنا صلى الله عليه وسلم فيه أن امرأة كانت قليلة الصلاة والصيام، بمعنى تقتصر على الفرائض، وكانت تحسن إلى جيرانها فيقول هي في الجنة، ويقولون له صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تذكر بكثرة صلاتها وصيامها وتؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. يا إخوة، هل يمكن أن يكون هناك منهج يأتي لعمارة الحياة يكافئ أو يقترب من هذا الدين؟ كلا والله كلا. إذن رسالتك أن تعمر الحياة، أن تعمر الدنيا، أن تصنع الخير والهدى، أن تجعل البسمة على كل شفة. يعني مرة يعني واحد أتاني يشتكي يقول أنا أتمنى أن يكون لدي مال وأنفق وأفعل وأفعل وأفعل، فقلت له أرشدك إلى أمرين. أما الأمر الأول فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس منزلة عند الله رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقا ويصل فيه رحمه، ومثله رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال لو كان لي مال لفعلت كما فعل فلان، فهما في الأجر والمنزلة سواء. وشر الناس منزلة رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل فيه رحمه، ومثله في الوزر والمنزلة رجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما فقال لو كان لي مال لفعلت كما فعل فلان، فهما في الإثم سواء. قلت إذن أن تستطيع بالنية الصادقة والمشاعر الحقيقية أن تنال من الأجر مثل ما ينال من ينفق المليارات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: هل تحسن التبسم؟ قال كل واحد يحسن التبسم. قلت إذن تستطيع في كل ثانية أن تتصدق بصدقة، في الدقيقة 60 صدقة، وفي الساعة 3600 صدقة. تستطيع أن تفعل ذلك، تستطيع أن تفعل ذلك. أحد تلاميذ معاذ رضي الله عنه وأرضاه يقول: أتى معاذ وهو شاب إلى أرض اليمن عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يودعه ويقول: يا معاذ إنك تأتي قوم أهل كتاب فمرهم ومرهم ومرهم. ويقول يا معاذ، يقول سار معه غلوة يعني ركبة الفرس، ويقول يا معاذ إني أحبك فلا تدعن في جبر كل صلاة أن تقول. ثم قال يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد هذا، فبكى رضي الله عنه وأرضاه. يقول ذلك الراوي: فلما نزل معاذ اليمن وكان شاب في 24 أو 25، يقول طار ذكره في أقطار اليمن لعلمه وحسن خلقه. قال: فشددت الرحال من حضرموت لأتيه بصنعاء، فوصلت صنعاء وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد لحق بالرفيق الأعلى، وإذا بمعاذ قد رحل إلى المدينة. قال: فشددت الرحال لألحق به في المدينة، ثم اعترضنا من ارتد من العرب فقطعوا الطريق، فلم أبلغ المدينة إلا بعد زمن. قال: فسألت عنه فقالوا رحل إلى بلاد الشام. وكان أتى إلى أبي بكر يستأذنه في الجهاد مرة بعد مرة، وأبو بكر يمنعه، فلما ألح عليه وقال: أتريد أن تحرمني الشهادة والجنة؟ فأذن له. فأتى عمر يقول: كيف تأذن لمعاذ وأنت تعلم أن خروجه يخل بالمدينة من بعده؟ قال: رجل يطلب الشهادة أأمنعه؟ الشاهد يقول هذا الحضرمي: قال فشددت الرحال إلى بلاد الشام، قال وكلما أتيت مكان وجدت الذكر الحسن. قال فلما وصلت بلاد الشام وسألت عنه قالوا نزل في حمص. قال فأتيت إلى حمص، قال فأتيت في الليل، قال وإذا الناس في المسجد والقناديل معلقة، قال وإذا حلق كثيرة، وإذا بفتى براق الثنايا يعني كثير التبسم، قال في حلقة كبيرة، فإذا اختلف أهل الحلقات الأخرى أتوا إليه فرجعوا عن رأيه. قال فقلت: من هذا؟ قال هذا معاذ. قال فما خلصت إليه من كثرة الناس. لكن الشاهد اسمع، قال براق الثنايا، ليس مقطب الجبين ولا مكفهر الوجه ولا مخيف النظرات إذا كان يسير في الأرض ينشر الرعب في كل مكان، ويرى البعض أن هذا رجولة. نعم، والرجولة الحقة هي أن يكون لك احترام وحب وهيبة، كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من رآه هابه ومن اقترب منه أحبه، صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن في إمكاننا أن نفعل شيئا كثيرا، حتى وإن افترضنا أننا لا نملك شيء، أن نعمر الحياة الدنيا بعبادة الله. وكيف يمكننا أن نعمرها بعبادة الله؟ هل نبقى في المسجد ليل ونهار؟ لا، ما هذا الذي طلبه الله منا سبحانه وتعالى. بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من كان ينفق على أخيه الذي هو معتكف في المسجد أنه خير منه. لكن يعني هذا يا إخوة أننا من أي موقع من مواقع الحياة المختلفة، في غرفة نومك، في بيت خلائك، على سفرة طعامك، في سوقك، في وظيفتك، في مشاعرك، في حبك وبغضك، في قربك وبعدك، في أي موقع من مواقع الحياة، إنما تنطلق، وهذا الأمر الثالث، بتوجيه الرباني على مقتضى وحي رب العالمين سبحانه وتعالى. ما فرط في الكتاب من شيء سبحانه، فقط اعرف ما هو التوجيه في هذا المقام، في هذا الموقع، في هذا المكان، في هذه اللحظة. ثم إذا استجبت للتوجيه فتوجه من داخلك إلى ربك سبحانه وتعالى بالعمل. وهذا هو المراد بالعبادة، هذا هو المراد بالعبادة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بنى كتاب العبودية على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: أصدق الأسماء حارث وهمام. يقول: أصدق الأسماء تعبيرا عن حقيقة الإنسان اسم حارث وهمام. فاسم حارث كناية عن القدرة المودعة في الإنسان، وهمام كناية عن الإرادة المتجددة والباعثة لتلك القدرة. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إذا كانت قدرتك وإرادتك تستمد التوجيه من الله وتتوجه بفعلك إلى الله، فهذه هي قمة العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن بعبادة الله، لأنه يا إخوة لا يمكننا على الإطلاق أن نصنع السعادة في الحياة وأن نعمر الحياة الدنيا إلا يوم أن تكون الحياة الدنيا محراب لعبادة الله سبحانه وتعالى. وبغير ذلك فإنما هو الفساد والإفساد والدمار والتدمير، حين تصبح النفس والهوى معبودان من دون الله سبحانه وتعالى، حينئذ سيكون الهلاك والعياذ بالله. نعم، سيكون الهلاك لك وللحياة كلها، ولن تستطيع أن تكون عابدا لله ما لم تلتزم في ذلك بوحي الله سبحانه وتعالى. إذن هي ثلاثة قضايا متلازمة: أن تصنع الحياة، تعمر الحياة وتصنع السعادة فيها بعبادة الله على مقتضى وحي الله سبحانه وتعالى. وهذه الوظيفة والرسالة والمهمة أيها الإخوة تستطيع أن تستوعب الإنسان في أي مستوى حضاري أو ثقافي، سواء كان بدويا في الصحراء أو يدير أعلى حضارات الدنيا. تستطيع هذه المهمة وهذه الرسالة أن تستوعب الإنسان في مشاعره ومعتقده، وفي شعائره وعبادته، وفي تشريعه وحياته وخلقه وسلوكه، في جميع هذه الجوانب كلها تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى. نعم، يقول سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن هذه وظيفتنا، هذه رسالتنا، هذه مهمتنا، تشريف لنا وتكريم من الله سبحانه وتعالى، لم يجعل لملك مقرب ولا لنبي مرسل صلاحية أن يحدد لنا وظيفة ولا رسالة، بل جعل ذلك لله وحده سبحانه وتعالى، جعله له وحده سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى، النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. ويقول سبحانه وتعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. مرسل ورسول ومرسل إليه ورسالة، فالمرسل هو الله، والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، والرسالة هي وحي رب العالمين، والمرسل إليه هو أنت أيها الإنسان. انظر، يرسل الله إليك سبحانه وتعالى ويتكفل بحفظ هذه الرسالة ما بقيت الحياة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حتى كلما أردت أن تذهب فتفتش في رسالة الله التي أرسلها إليك لتهتدي بها في ظلمات الحياة وتعاريج الدروب، تجد الرسالة محفوظة واضحة جلية، لم يتبدل منها حرف ولا كلمة، غضة طرية كما نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. إذن هذه غاية وجودنا أيها الأحبة، وهي غاية تجعل للإنسان قيمة حين تسير على الأرض، ولست مثل الأستاذ الجامع البريطاني الذي لا يعلم ما هي رسالته ولا منهجه ولا وظيفته ولا دوره. تسير على هذه الأرض وتتحرك على هذه الأرض وأنت تعلم أن توجيهك يأتي من فاطر الأرض والسماوات، وتسير على هذه الأرض وتدب على هذه الأرض وأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد حررك من كل شبهة يمكن أن تسيطر على ذاتك وعلى نفسك وعلى إرادتك. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هل تظن أن الآلهة هي الأصنام الحجرية فقط؟ لا والله. أما يقول سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شئك فلانتقش. إذن جعل هناك معبودات للبشر يتخذونها من دون الله في صور متعددة مختلفة، وليس في الصورة الساذجة الأولى صورة الأصنام الحجرية، بل يمكن أن يكون الصنم في داخل النفس هوى مضل ونفس جموع. فالله سبحانه وتعالى يحررك من كل ذلك، يحررك من كل شبهة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، نور ضياء يفرق الله به بين الحق والباطل، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. البشر كافة في كل زمان في كل مكان نذيرا لهم جميعا. وفي هذا إعجاز أن الله سيحفظ هذا القرآن حتى تقوم الساعة.